ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أحمد الله إليكم الذي يسر لنا هذا اللقاء بكم في بيت من بيوت الله، نجتمع في هذه الليلة المباركة على مائدة الكتاب والسنة لنطعم من أكلها ونشرب من نميرها ونرتشف من رحيقها آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نروم من خلال ذلك إصلاح القلوب واطمئنانها، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نجتمع في أيام اشتد فيها لظى الفتن وعظمت أمواجها واحلولكت ظلماتها، ولعله أن يكون لنا نصيب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فإن هذه اللقاءات وهذه الجلسات التي يحصل فيها العظة والتذكير من العبادات العظيمة التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى، وجد الله خيرا شيخنا المفضال الفقيه أبا عمار ياسر العدني على مقدمته وترحابه بإخوانه، ونسأل الله تبارك وتعالى أنه كما جمعني بكم من غير أرحام ولا أنساب في بيت من بيوته على طاعته، أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواد كريم. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يخبر المولى جل وعلا أنه أنزل القرآن هداية للبشرية إن هم عملوا به وانتهوا عن نهيه وزجره واتعظوا بوعظه واعتبروا بقصصه. وقال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي القلوب إلى الإيمان، ويهدي الأرواح والأجساد إلى الجنان. القرآن هو سبيل السلامة والسعادة في الدارين. قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. من أجل ذلك تعالوا معي إخوة الإيمان والعقيدة لأتفيأ بكم ومعكم ظلالا وارفا لآية من آيات الهداية. هذه الآية كثيرا ما نقرأها لكن قليل هم المتدبرون لها، آية يكثر من قراءتها أئمة الصلاة لسهولة حفظها، بل ويحفظها الكثير من العوام فضلا عن الخواص. هذه الآية من آيات المفصل من جزء قد سمع من ثاني سور الجزء، إنها الآية 18 من سورة الحشر، وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها بعض خطبه كما في حديث جرير حديث المضريين الذين حث النبي صلى الله عليه وسلم على التصدق عليهم. عبد الله، أريدك في هذه البرهة من الزمن أن تكون معي، أريد منك أذني قلبك مع أذني رأسك. حاول في هذه اللحظات أن تتخلى عن مشاغل الدنيا وأعبائها، دع التفكير الآن بالمال والأهل والولد، لا تفكر بالسيارة ولا بالعمارة ولا بالعقارة ولا بالتجارة ولا بالربح ولا بالخسارة، لا تشغل بالك بالعشاء ولا الكهرباء ولا الديزل ولا البترول ولا الغاز ولا شيء من الأزمات ولا السياسة ولا السياسيين. أريدك في هذه اللحظات أن تفكر وتتفكر معي في هذه الآية العظيمة لتستفيد من موعظتها فتسعد في دنياك وأخراك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين، وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه أو خبر تخبر به. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، الإيمان هو التصديق، أي صدقوا ورضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. هؤلاء هم المعنيون بالنداء، ثبت في صحيح مسلم عن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا النداء من الرحمن لأهل الإيمان من جملة 90 نداء في القرآن الكريم لأهل الإيمان. هذا النداء يعتبر 79 منها حسب ترتيب سور المصحف. هذا النداء، فما الخطاب؟ الخطاب: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بدأ الله عز وجل الخطاب بأمره بالتقوى، التقوى التي هي فعلك للمأمور وتركك للمحظور، هي أن تجعل بينك وبين ما حرم الله عليك حاجزا. قال طلق بن حبيب: إذا جاءت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. فقالوا: وما هي التقوى يا أبا علي؟ فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الفتنة التي حث الإمام طلق بن حبيب على إطفائها بالتقوى هي فتنة عبد الرحمن بن الأشعث الذي خرج على ولي أمره عبد الملك بن مروان. وكم هي الفتن المشتعلة في بلادنا والتي نحن بحاجة إلى إطفائها بتقوى الله عز وجل كما أرشد بذلك هذا الإمام. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا نكرة في سياق الشرط فتعم، أي مخرجا من كل شر، مخرجا من كل فتنة، مخرجا من العيلة إلى الغنى، مخرجا من الضيق إلى السعة، مخرجا من الحرب إلى السلم، مخرجا من الفتنة إلى السلامة منها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قيل أن عمر بن الخطاب سأل أبي بن كعب فقال له: ما هي التقوى؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، هل سلكت طريقا ذا شوك؟ فقال: بلى. قال: فماذا عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذاك هي التقوى. ولقد أخذ ابن المعتز رحمه الله هذا المعنى فقال في أبيات: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى أيها الناس هي البطولة، هي الرجولة، هي سلم الوصول إلى النعيم المأمول. ولله در ابن الوردي حيث يقول: فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. لقد كرر الله عز وجل الأمر بالتقوى في كتابه الكريم كثيرا، وما ذاك إلا لأنها من الأهمية بمكان. ورد لفظ التقوى في القرآن الكريم في 285 موضعا، جاء بصيغة الفعل منها في 282 موضعا، منها الآيات الثلاث المتقدمة في خطبة الحاجة. وهكذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إنه حتى يرغبنا ربنا سبحانه وتعالى في التقوى جعل لها ثمرات جليلة وكرامات جزيلة، فجعلها تجلب الرزق وتجلب البركة فيه. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. جعل الله التقوى سببا للنجاة من العقوبات، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. جعل الله التقوى سببا لنيل محبته، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. جعل الله التقوى سببا لمعيته، سببا لمعيته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعل الله التقوى سببا لولايته، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ جعل الله التقوى سببا لتيسير الأمور وتذليل الصعاب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. جعل الله التقوى سببا للتفرقة بين الحق والباطل ولتكفير السيئات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. جعل الله التقوى سببا للتفقه في الدين. واتقوا الله ويعلمكم الله. جعل الله عز وجل التقوى سببا لأن تحشر من قبرك على نجيبة من نور من مراكب الآخرة. قال الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال بعض المفسرين: أي على نجائب من نور من مراكب الآخرة. جعل الله عز وجل التقوى سببا لاجتياز الصراط وبلوغ القنطرة. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. جعل الله التقوى سببا لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي هم المتقون حيث كانوا ومن كانوا. إن أولى الناس بي أي بشفاعتي هم المتقون حيث كانوا ومن كانوا. ألا وإن أعظم مرغب لنا في التقوى لأن نكون من أهلها ولأن ننخرط في سلك أهلها أنها أس الأسباب المدخلة إلى الجنة. قال الله عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن أيها الناس، ماذا ننتظر بعد هذه الترغيبات وبعد هذه الثمرات الجنية والكرامات الجزيلة التي يتحصل عليها المتقون؟ ما علينا إلا أن نحرص كل الحرص على أن نكون من أهلها. وصدق الله إذ يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كيف لا يكون أكرم الناس وهذه الكرامات تحفه من كل مكان؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الحديث عن التقوى حديث ذو شجون، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك في هذه الآية العظيمة التي هي موضوع محاضرتنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. في هذا الجزء من الآية دعوة إلى محاسبة العبد نفسه على تقصيرها. قال الإمام ابن سعدين في تفسيره عند هذه الآية: وهذه الآية أصل في محاسبة العبد نفسه وفي تفقدها، فإن رأى منها زللا تداركه بالتوبة النصوح، وإن رأى منها تقصيرا في أمر من الأمور بذل جهده واستعان بربه في تكميله. انتهى كلام الإمام ابن سعدي رحمه الله. أيها الناس، إن الثمرة العظيمة من محاسبتنا لأنفسنا هي أن نخفف الحساب عنها يوم القيامة، فإنه من نوقش الحساب عذب، ومن نوقش الحساب هلك. فيوم أن تحاسب نفسك في هذه الدنيا، هذا يخفف عنها الحساب بين يدي الله عز وجل. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها، وإنما خف الحساب على أقوام يوم القيامة لأنهم حاسبوا أنفسهم في الدنيا. إنه يجب على العبد أن يحاسب نفسه، لأنه ثمة يوم القيامة شهودا سيشهدون عليها، ولن يستطيع أن ينكر شهادة أحد منهم، فتكون أنذاك الفضيحة عليه. نعم، سيشهد عليك ربك وكفى بالله شهيدا، وسيشهد عليك نبيك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وستشهد عليك الملائكة وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وسيشهد عليك كتاب أعمالك: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ستشهد عليك الأرض التي كم عصيت الله على متنها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ستشهد عليك جوارحك وأعضاؤك: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سيشهد عليك جلدك، وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فأين تفر من هذه الشهادات؟ وأن لك أن تتخلص من هذه الشهادات. إذن فحاسب نفسك لكي لا تقف يوم القيامة موقفا لا تحسد عليه. ينبغي عليك أن تحاسب نفسك، لأنك إن لم تحاسبها وأطلقت لها العنان في العصيان كبت بك في نار جهنم. فإنك إن لم تحزمها وتختمها أمرتك بالسوء، لأن الله عز وجل يقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أيها الناس، إنه ما صلح حال سلفنا الصالح إلا يوم أن حاسبوا أنفسهم محاسبة دقيقة، فوقفوا على التقصير وأصلحوه. هذا أبو بكر الصديق، يدخل عليه عمر بن الخطاب وهو يجذب لسانه إلى الخارج جذبا شديدا، فقال له: هون عليك يا خليفة رسول الله. فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد. رواه الإمام مالك في موطئه. أبو بكر الصديق، صديق الأمة الأكبر، يحاسب نفسه على كلامه. وأي كلام هذا الذي سيخرج من لسان أبي بكر سوى القرآن والسنة والأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ والإرشاد؟ ومع ذلك يقول محاسبا لنفسه: هذا الذي أوردني الموارد. فإذا كان لسان أبي بكر الصديق يورده موارد الهلكة كما قال، وهذا من تواضعه وعظيم محاسبته لنفسه، إلا فهو من المبشرين بالجنة. إذا كان لسان أبي بكر يورد الموارد، فما هي أخبار ألسنتنا يا قوم؟ يا ترى هل حاسبنا أنفسنا على تلك الكلمات التي تتفوه بها أفواهنا وترمي بها ألسنتنا؟ رب الكلمة الواحدة تلقي بالواحد منا في جهنم 70 خريفا لما فيها من الخطأ والخطل. الإجابة يعرفها كل واحد منا عن نفسه إن كان هو محاسب لهذه اللحمة التي بين فكيه، أم أنه أطلق لها العنان؟ وهل يكب الناس يوم القيامة في جهنم إلا على مناخرهم إلا على حصائد ألسنتهم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتهر عنه قوله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. يقول أنس بن مالك: دخلت عليه في بستان وكان بيني وبينه جدار، فجعل يقول: ويه يا ابن الخطاب، بخ بخ أمير المؤمنين، والله لتتقين الله أو ليعذبنك، لتتقين الله أو ليعذبنك. رواه مالك. قال معاوية بن أبي سفيان للضرار بن ضمرة الكناني، وهو من أصحاب علي بن أبي طالب: صف لي عليا. فقال له: إني وقفت عليه في بعض أحواله، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، قد أمسك على لحيته ومال إلى محرابه، يتقلب تقلب الملسوع ويبكي بكاء الحزين، ويقول مخاطبا الدنيا: إلي تشوقت، إلي تزينت، هيهات هيهات، غري غيري فقد طلقتك 3. ثم جعل يقول محاسبا لنفسه: آه على قلة الزاد، آه على قلة الزاد وطول السفر ووحشة الطريق. علي بن أبي طالب من عظيم محاسبته لنفسه يتهمها بأنها قليلة الزاد. فما هي أزوادنا بجانب زاد علي بن أبي طالب؟ من الأحق بالمحاسبة لنفسه وبذم نفسه وبلوم نفسه؟ نحن المقصرون بالليل والنهار، المذنبون بالسر والجهار، أم هو عليه رضوان الله من المبشرين بالجنة ومن السابقين إلى الإسلام، وفضائله عظيمة ومناقبه غزيرة، ومع ذلك يقول محاسبا لنفسه: آه على قلة الزاد وطول السفر ووحشة الطريق. يا قوم، أعجبنا بأنفسنا، أعجبنا ببعض أعمالنا الصالحة، فظننا أن قد بلغنا القنطرة. والصحابة يتهمون أنفسهم بقلة الزاد، بل يتهمون أنفسهم بالنفاق كما سيأتي. عباد الله، الأحنف بن قيس كان يجيء بالمصباح ويضع أصبعه فيه ويقول: حس يا حنيف، ما فعلت في يوم كذا وكذا؟ حس يا حنيف، ما فعلت في يوم كذا وكذا؟ إبراهيم التيمي أحد العباد وأحد العلماء العاملين يقول: مثلت نفسي في الجنة، آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار، آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: ماذا تريدين؟ فقالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. فقلت لها: أنت في الأمنية فاعملي، أنت في الأمنية فاعملي. هكذا كانوا يحاسبون أنفسهم. قرأ الحسن البصري رحمه الله قول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، فقال: لا تلقى المؤمن إلا وهو يلوم نفسه ويعاتبها، يقول لنفسه: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ هذا ميمون بن مهران يقول: لا يكون العبد تقيا إلا إذا حاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه. توبة بن الصمة بلغ من العمر 60 سنة، فجلس ذات يوم يحاسب نفسه، فعد 60 سنة بالأيام، فكانت 21,500 يوم. فقال: يا توبة، لو أنك أذنبت كل يوم ذنبا واحدا، كيف ستلقى الله عز وجل بصحاف مملوءة ب21,500 ذنب؟ ثم أغمي عليه ثم أفاق، فقال: هذا إذا كنت تذنب في اليوم ذنبا واحدا، فكيف لو أذنبت عشرات؟ وكيف لو أذنبت مئات؟ وكيف لو أذنبت آلاف؟ ثم شهق شهقة فمات رضي الله عنه ورحمه. يا قوم، إن من شدة محاسبة الصحابة لأنفسهم كانوا يتهمونها بالنفاق ويخافون عليها من النفاق. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 صحابيا من أصحاب رسول الله وكلهم يخاف على نفسه النفاق. يلقى أبو بكر الصديق حنظلة ابن أبي عامر الأسدي فيقول له: حنظلة، نافق حنظلة، نافق حنظلة. فقال له أبو بكر: وما ذاك؟ قال: إنا إذا كنا عند رسول الله وكأنا على رؤوسنا الطير، فإذا خرجنا من عنده وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال: إني لأجد مثل ذلك. ثم مضيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه بما وجدا، فقال لهما: لو أنكم تدومون على ما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة شاهدنا من الحديث نافق حنظلة. فهل يجرؤ الواحد منا أن يقولها لنفسه ليهذبها، ليؤدبها، ليطرد عنها العجب، وليطرد عنها الرياء والسمعة والشهرة وكل دنس ورجس وعيب يحاول أن يعلق بها ليفسدها؟ أيها الناس، إذا كان هؤلاء الرجال الذين قدموا ما قدموا من الأعمال الصالحة والقربات والمواقف العظيمة يحاسبون أنفسهم هذه المحاسبة العظيمة. فنحن من باب أولى أيها الناس، نحن الذين غرقنا بذنوبنا ومعاصينا، اجلس مع نفسك يا عبد الله وحاسبها، قل لها كيف أنت مع الواجبات، هل تؤدينها أم تعطلينها، قل لها كيف أنت مع الطاعات، هل تسارعين إلى فعلها أم تتباطئين عنها، قل لها كيف أنت مع المحرمات، هل تتركينها أم أنك تقعين فيها، كيف أنت مع الشبهات، هل تتنزهين عنها أم تتساهلين فيها، كيف أنت مع الغفلة، هل تطردينها أم تستقبلينها. إذا ثقلت نفسك عن فعل طاعة فاعزم عليها واحزم وقل لها ما لي أراك تكرهين الجنة، قل لها ذلك كما قال ذلك عبد الله بن رواحة لنفسه في غزوة مؤتة عند أن قتل جعفر وكان الدور عليه، وجد من نفسه ترددا فجعل يحاسبها ويعظها ويقول لها عازما جازما أن تخوض غمار المعركة، قال لها أقسمت بالله يا نفس لتنزلنه طائعة أو لتكرهنه إن أجلب الناس وشد الرنه، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، لطالما قد كنت مطمئنة، ما أنت إلا نطفة في شنة. ثم تقدم وقاتل حتى قتل في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، والمراد بيوم غد هنا يوم القيامة، وسمي بغد لقرب وقوعه، والله عز وجل يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وإن غدا لناظره قريب. ذلكم اليوم من عظيم أمره سمي بأسماء كثيرة، الحاقة والطامة والصاخة والآزفة والقارعة والتغاب ويوم الجمع إلى غير ذلك. ذلكم اليوم العظيم هوله، الجسيم خطبه، ما الذي قدمنا فيه لأنفسنا؟ ذلكم اليوم الذي ينبغي أن يحمل همه كل واحد منا، لأن فيه من الأهوال العظام والأحوال الجسام ما تشيب من أجله مفارق الولدان. ذلك اليوم الذي قال الله عز وجل عنه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا اليوم الذي قال الله عنه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا اليوم الذي قال الله عنه: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا اليوم الذي قال الله عنه: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. هذا اليوم الذي قال الله عنه: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. هذا اليوم الذي قال الله عنه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذا اليوم الذي قال الله عنه: يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. هذا اليوم الذي قال الله عنه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا اليوم الذي قال الله عنه: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا اليوم الذي قال الله عنه: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هذا اليوم الذي قال الله عنه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذا اليوم يوم يأتي يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. إنه يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ذلك اليوم الذي يخرب الله عز وجل فيه العالم العلوي والسفلي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ذلك اليوم الذي يخرج فيه الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا غير مختونين ويحشرون على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي وتدنو الشمس من على رؤوسهم مقدار ميل وهم يتصببون عرقا كل بحسب ذنوبه ومعاصيه. ذلك اليوم الذي يقف فيه الناس بين يدي الله عز وجل ويعرضون عليه ويعرضون فيه على ربهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فيكلمهم كفاحا ليس بينه وبينهم ترجمان فينظر الواحد منهم أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. لاحظ معي، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. عند أن تقف بين يدي الله عز وجل مجردا من كل حيلة لا ينفع آنذاك الخداع ولا المراوغة ولا الكذب ولا التلبيس. على من؟ على من يعلم السر وأخفى. ركز على قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يرى إلا ما قدم، واربط هذا بقول الله عز وجل في الآية ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فحتى لا تقف موقفا لا تحسد عليه عند وقوفك بين يدي الله عز وجل ونظرك إلى ما قدمت، فلتقدم لنفسك أعمالا صالحة تشرف بها عند وقوفك بين يدي الله عز وجل. تقف بين يدي الله عز وجل وإذ بالصحف تنشر وإذ بك تعطى كتابك، فمن آخذ كتابه باليمين ومن آخذ كتابه بالشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في أيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. بينما أنت في موقف الحساب ذلكم الموقف العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب إذ بوزنك يحضر. الميزان يضعه الله عز وجل لوزنك ووزن أعمالك، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإذ بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز في ساحة الحساب، وإذ بأهل الإسلام والاتباع يشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، أما أهل الكفر والنفاق والابتداع فإنهم يطردون عنه ويشردون. وإذ بالصراط يمد على متن جهنم وهو مدحضة مزلة أدق من الشعرة وأحد من السيف، وإذ بالناس يجتازون، فمنهم من يجوز كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من تعلق رجل وتسقط رجل وتنفح جنباته النار، ومنهم من تأتي الخطاطيف والكلاليب فتخطفه إلى نار جهنم. فيا مفاز المتقين، ويا ربح عبد قد وقين سوء العذاب الموبقين، ويا خسار من بغى ممن تعدى وطغى وشب نيران الوغى لمطعم أو مطمعين. فيا نفس احرصين على ارتياد المخلصين وعلى ارتياد المخلصين، وأخلصي وتابعين، واستمعي النصح وعين، واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى، واخشي محالفة الردى، وحاذري أن تخدعين. عباد الله، هل لنا صبر على نار جهنم؟ لا والله ما لنا صبر عليها، إن أجسادنا لا تقوى عليها. والله كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني يديه من النار ويقول لنفسه هل لك صبر على هذا؟ هل لك صبر على هذا؟ أي إن لم يكن لك صبر على نار جهنم فأنى لك أن تصبري، إن لم يكن لك صبر على نار الدنيا فأنى لك أن تصبري على نار جهنم التي ضوعفت عليها 69 ضعفا. هل لك صبر على نار قال الله عز وجل عنها: وما أدراك ما هي نار حامية. قال ابن عاشور: يكفي في بيان حرارتها كلمة نار، لكن قال نار حامية لتوكيد حرارتها. أن لك أن تصبر على نار قال الله عز وجل عنها: كلما خبت زدناها سعيرا. ألك صبر على نار قال الله عنها وعن أهلها: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ألك صبر على الزقوم الذي يغلي في البطون كغلي الحميم. ألك صبر على الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ألك صبر على الحميم الذي يقطع الأمعاء. ألك صبر على ثياب من نار، والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ألك صبر على فرش من نار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. ألك صبر على الحيات والعقارب، قال عليه الصلاة والسلام: إن في جهنم حيات كأعناق البخت، إذا لدغت الواحد منهم وجد ذلك 70 خريفا، وإن فيها عقارب كالبغال المكفة، إذا لدغت الواحد منهم وجد ذلك 40 خريفا. خرجه الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن جزء الزبيدي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله: ألك صبر يا عبد الله بالقيح والصديد وبالقيد والحديد وبالعذاب الشديد؟ لا والله ما لنا صبر على هذا. إذن فلنقدم لأنفسنا من الأعمال الصالحة والقربات النافعة ما نتقي به هذه النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إنه كما أننا نتقي حر هذه الدنيا بوسائل التبريد ونسعى جاهدين في اتقاء حر الدنيا، فمن باب أولى أن نتقي حر جهنم. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو كانوا يفقهون. تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. فلنقدم لأنفسنا توحيدا لله عز وجل وإخلاصا له في الأعمال، فإن الشرك بالله عز وجل من أسباب دخول النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لنقدم لأنفسنا محافظة على الصلوات في أوقاتها في جماعة حيث ينادى بها، فإن التخلف عن الصلوات وتركها والتهاون بها من موجبات دخول النار ومن سبل دخول النار. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لنقدم لأنفسنا صياما في سبيل الله، نكثر من صيام التطوع، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه والنار 70 خريفا. لنقدم لأنفسنا صدقات نبتغي بها وجه الله، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب. لنقدم لأنفسنا برا للوالدين وصلة للأرحام، فإن القاطع والعاق لا يدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق، وقال: لا يدخلها قاطع. فلنقدم لأنفسنا أعمالا صالحة ولنحذر من أضدادها حتى نكون من أهل الجنة، نرتع في نعيمها ونشرب من مائها ونستظل بأشجارها ونأكل من ثمارها. الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فما الذي قدمناه ليوم غد ليوم القيامة؟ ما الذي قدمناه من الصالحات والقربات؟ عباد الله، ثم يختم المولى جل وعلا هذه الآية بقوله: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واتقوا الله توكيد للأمر بالتقوى. إن الله خبير بما تعملون، فإنه سبحانه وتعالى يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه من أمرنا شيئا. فإذا علمنا ذلك فلنراقب الله عز وجل، لنحرص على ألا يرى الله عز وجل منا إلا خيرا، وعلى ألا يسمع منا إلا خيرا. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ هو الذي يراك في نعم يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فالله سبحانه وتعالى يرى ويسمع بدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فلنراقب الله عز وجل ولنحذر من ذنوب الخلوات. إذا ما خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت وقل علي رقيبك. فنعم يا عباد الله، هذه الآية العظيمة فيها من العظات والعبر والدروس والفوائد والغرر الشيء الكثير. فينبغي علينا أيها الناس ألا تمر علينا هذه الآيات مرور الكرام، نقرأها هذا ولا نستفيد من مواعظها ولا نستفيد من دروسها وعبرها. لذلك قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما أصابنا من الغفلة والبعد عن الله عز وجل إلا يوم أننا لم نتدبر كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لم نتدبر تلكم الآيات التي كان الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأها بتدبر خر مغشيا عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فيخر مغشيا عليه ويمرض أسبوعا جمعة وهو مريض، يحسبه الناس مريضا مرضا عضويا، وما به إلا ذلكم التأثير الذي وجده من هذه الآية العظيمة لأنه تدبرها وتفكر فيها. فنعم يا عباد الله، لو قرأنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى بتدبر وتفكر وتمعن ونظر لوجدنا قلوبنا لينة ونفوسنا زكية بإذن الله عز وجل. فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويتلونه حق تلاوته، يقرؤون حروفه ويقيمون حدوده. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم افتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم افتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية وهبته، ولا شابا إلا للاستقامة وفقته، ولا مسافرا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنت عليها يا أجود الأجودين. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم وإصغائكم، وجعل ذلك في ميزان حسناتي وحسناتكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.